اختصاص بعض ملائكته أنهم عند الرحمن. كونهم عند الرحمن هذا دليل يدل على أن البعض عنده والبعض ليس عنده. فما معنى العندية؟ وكذا اختصاص كتاب رحمته بعند الله، أيضا كتاب رحمته مختص بأنه عند الله فوق العرش ذو تبيان، أي بوضوح. طبعا يشير في البيت الأول، يشير إلى النصوص التي بيّنت أن بعض ملائكته عند الرحمن. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. كونهم عند هذا فضل وشرف يختص به، فما معنى العندية؟ وله من في السماوات والأرض ومن عنده وله من في السماوات والأرض، هذا يشمل الجميع، ومن عندهم، هذه خصوصية لهم، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسمعون. أيضا في قوله سبحانه لما خلق الله الخلق، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي. إذن وكذا اختصاص كتاب رحمته بعند الله، أيضا مختص بأنه عند الله فوق العرش ذو تبيان، أي هذا معنى. وهذا الآن يبين كيف أن العندية تدل على علو الله عز وجل. لو لم يكن سبحانه فوق الورى كانوا جميعا عند ذي السلطان. الله عز وجل اختص بعضهم بأنهم عنده. فلو لم يكن هو فوق الورى كان الجميع عنده. ويكون عند الله إبليس وجبريل وهما في العند مستويان، هذا يلزم أنهما في العند مستويان. إن الذين عند ربك يشملهم إبليس ويشملهم إيش؟ أيضا جبريل. وهذا خطأ، بما يدل على أن العندية هذه خاصة بمن فضله الله عز وجل وهم عنده فوق العرش. طيب، وتمام ذاك القول، أي ذلك القول الباطل تمامه وما يؤدي إليه، أن محبة الرحمن عين إرادة الأكوان. الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. عين إرادة الأكوان هذه الإرادة الكونية، والإرادة الكونية لا تستلزم المحبة، لا تستلزم، قد تصاحب المحبة وقد لا تصاحبها، لا تستلزم. أما التي تستلزم المحبة هي الإرادة الشرعية. وتمام ذاك القول، أي تمام ذلك القول الباطل، أن محبة الرحمن عين إرادة الأكوان، أي المحبة
الكونية.
المحبة مرادفة للإرادة الكونية، أو الإرادة الكونية مستلزمة للمحبة، والتي تستلزم المحبة هي الإرادة الشرعية. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. الله عز وجل لا يريد لهم شرعا أن يكفروا بالله عز وجل، أما ما يحصل فهذا من إرادته الكونية. وكلامكم يستلزم أن تكون الإرادة الكونية مستلزمة لي لماذا هذا يربطه بهذا؟ وكلاهما أي إبليس وجبريل محبوبه ومراده، لأن يعني الله عز وجل فضل هؤلاء الذين عنده، فضلهم بأنهم محبوبون لديه. وعلى قولكم إبليس عنده وجبريل عنده، إذن كلهم محبوبون. وكلاهما أي جبريل عليه السلام وإبليس محبوبه ومراده، وكلاهما هو عنده سيان أي مستويان. إذن كلامكم يلغي الفضل الذي يختص به من عنده، من عند الرحمن. طبعا وجه الاستدلال واضح، وجه الاستدلال واضح جدا، أن الذين عنده اختصوا بشيء، وهذا لا يتم إلا بإثبات علو الله عز وجل. إن لم يكن عاليا على الخلق فالجميع عنده، الذين عنده لا يختصون بشيء. الآن يذكر أقوالهم في الهندية ويرد عليهم، لأن هم يعني هذه النصوص التي ذكرت لا بد أن يكون لهم رأي فيها. إن الذين عند ربك، ما الذي تريدون بالهندية هنا؟ إن قلتم هندية التكوين فالذاتان عند الله مخلوقان، الذاتان جبريل وإبليس. إن قلتم أن الذين عنده الهندية هي هندية التكوين، أي هندية الخلق، الله عز وجل هو الذي خلق الجميع، عنده أي هم مخلوقون له، إن قلتم هذا فالذاتان عند الله مخلوقان، هذا مخلوق وهذا مخلوق، أليس كذلك؟ جبريل مخلوق وإبليس مخلوق، إذن لا تميز لجبريل على إبليس. أو قلتم عندية التقريب، تقريب الحبيب وما هما إدران، إن قلتم العندية المراد بها عندية التقريب، والله عز وجل يقرب وقد قرب من عنده ولم يقرب من ليس عنده، عندية التقريب تقريب الحبيب يقرب محبوبه، وما هما عدلان، إن قلتم هذا، هذا تكملة لكلامه، أيضا لا يستقيم لكم مع أنه أقرب للحق. عندية التقريب مع عدم إثبات العلو أقرب للحق، عندية التقريب مع إثبات العلو هذا هو الحق، عندية التقريب وعندية الحب مع عدم العلو أقرب للحق. إن قلتم هذا أيضا لا يستقيم لكم، لماذا؟ فالحب عندكم والمشيئة نفسها، المشيئة هي الإرادة الكونية، المشيئة لا تكون إلا كونية، أما الإرادة فتنقسم إلى قسمين كونية وشرعية. فالحب عندكم والمشيئة نفسها وكلاهما في حكمها مثلان، إن قلتم هذا أيضا لا يستقيم لكم، لأن جميع المرادات عندكم محبوبة له، كيف يقرب هذا ولا يقرب هذا؟ ألم يريد هذا؟ أراده، إذن هو محبوبه، فجميع المرادات عندكم محبوبة له، ولا يستقيم لكم أن تكون بعض مراداته محبوبة له وبعض مراداته ليست له، لا يستقيم لكم. فما الذي يجب عليكم؟ تثبتون صفة المحبة حتى يستقيم لكم هنا. وهذه هذا شؤم البدع، شؤم البدع، اذا التزمت ببدعة يكلبشك في كثير من المواضع، لا يستقيم لك ان تقول بالسنة هناك حتى ترجع الى السنة في الموضع الاول، بما انهم لم يقولوا بصفة المحبة، وبما انهم لم يقولوا بأن الإرادة تنقسم إلى قسمين كونية وشرعية، وأن الكونية لا تستلزم المحبة، وأن الشرعية هي التي تستلزم المحبة، ما لم تقولوا هذا لا يستقيم لكم هنا أن تقولوا أن العندية عندية التقريب. فما الذي بقي؟ عندية التكوين. حتى ولو استقام لكم، يقول أولا لا يستقيم لكم، حتى ولو استقام لكم، لكن منازعكم يقول بأنها عندية حقا بلا روان، منازعكم أسعد بالحق لأنه يثبت المعنى ولوازمه، يثبت المعنى ولوازمه، كيف جمعت له حب الإله وقربه من ذاته وكرامة الإحسان. هذه الأندية جمعت له ثلاثة أمور، أولا حب الإله، ثانيا قربه من ذاته. حب الإله أنتم قلتم به مع أنه لا يستقيم لكم، ولكنكم قلتم حب الإله وقربه من ذاته، هذا هو العلو. وكرامة الإحسان، المحبوب ينعم عليه الله عز وجل، هذه ثمرات. مخالفكم أشهد بالحق لأنه يقول بالمعنى وجميع لوازمه، أما أنتم المعنى تنكرونه، أما اللوازم أيضا لا تستقيم لكم، مع القول بأنها استقامت لكم مناظركم أشهد بالحق لأنه ينطلق من الحق، يقول بالحق وهو المدلول الصحيح ولوازمه. والحب وصف وهو غير مشيئة، والعند قرب ظاهر التبيان. العند فيه تقريب، والله عز وجل يقرب من يحبه. والحب غير المشيئة، إذن لابد أن تثبت الوصف وصفة المحبة، ولا بد أن تفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية حتى يستقيم لك ما تقوله هنا، مع أنه ليس كاملا، والخلاصة أن العندية تدل على علو الله عز وجل. لماذا؟ إذا لم تقل بعلو الله عز وجل يكون الجميع عنده، لا يمتاز هذا وهو جبريل أن هذا وهو إبليس في كون عند الله عز وجل أبدا. واضح؟ يلزمكم أن تلغوا معنى العندية، وإن قلتم ببعض معانيها ببعض لوازمها أيضا لا يستقيم لكم لخطئكم في موضع آخر. نعم.
قال رحمه الله وصلى هذا وهذه عشره الا اشاره نحو العلوم باصبع وبنان لله جل جلاله لا غيره، اذ ذاك اشراك من الانسان. ولو اشار رسوله بمجمع الحج العظيم بموقف الغفران نحو السماء باصبع قد كرمت مستشهدا للواحد الرحمن، يا رب فاشهد انني بلغتهم، ويشير نحوهم لقصد بيان. فبدا البنان مرفعا ومصوبا، صلى عليك الله ذو الغفران. أديت ثم نصحت إذ بلغتنا حق البلاغ الواجب الشكران.
هذا هو الدليل الحادي عشر من أدلة علو الله عز وجل على خلقه، ومن أدلة مباينته لخلقه. هذا وحادي عشرهن، هذا المركب هكذا يعرب، حادي عشرهن مركب، إشارة أي إشارة النبي صلى الله عليه وسلم نحو العلو بأصبع وبنان. النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى العلو، وأي صراحة وبيان ووضوح بعدها. ولكنهم يقولون أن الإشارة تستلزم الجسمية، ولذلك يقولون لا يجوز أن تشير إلى الله عز وجل. طبعا هم يقولون ولا نستغرب أنهم متكلمون هذا الدين، ولكني استغربت لما وجدت صاحب المهذب في الفقه الشافعي، ذكرني باسمه، المهذب في الفقه الشافعي الشيرازي، له كتاب في علم الكلام الإشارة إلى المذهب الحق. شوف الإشارة إلى المذهب الحق، مؤلفه أظن هو الشيرازي، وهو رجل فاضل جدا من أئمة الشافعية، توفي سنة 470
الشيرازي.
توفي متى؟ 76. وهو كما وصفه الذهبي وغيره من العلم، وله هذا الكتاب الإشارة للمذهب الحق وهو مطبوع. يقول فيه: فإن قيل ما حكم الإشارة، أو كان نسيت السؤال، يقول في الجواب: أول كفركم. السؤال بعينه، السؤال بعينه، أول كفركم، السؤال بعينه، يقول هذا كفر، لأن هذا السؤال يستلزم إيش؟ العينية، ويستلزم الإشارة، الإشارة إلى المكان، والإشارة إلى المكان هذا يستلزم التحيز. فلك أن تستغرب مثل هؤلاء العلماء كيف تورطوا مع المتكلمين. أول كفر، طيب أول كافر عندك هو النبي صلى الله عليه وسلم، معاذ الله، أليس كذلك؟ هو الذي علمنا. أين الله؟ هذا السؤال، من الذي علمنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. مثل هؤلاء الفضلاء أيضا تأثروا بأولئك وقالوا بأقوالهم سبحانه. يقول المؤلف: النبي صلى الله عليه وسلم أشار نحو الولو بإصبع وبناني، أشار إلى من؟ لله جل جلاله لا غيره، الإشارة إلى الله عز وجل. لماذا لم تكن الإشارة إلى غيره؟ إذ ذاك إشراك من الإنسان. لو أشار إلى غيره هذا إشراك. اللهم ويشير إلى غيره هذا شرك. هذا شرك. طبعا هو المؤلف هنا يشير إلى ما قيل هنا. ذكر الغزالي، طبعا هو يرد على دليل أهل السنة، وهو دليل الفطرة أن الجميع يتوجه إلى الولو حين الدراء. ذكر أن هؤلاء لما يتوجهون إلى الولو لا يتوجهون إلى الولو لأن الله عز وجل هناك، لا، قال لأن الرزق من هناك. يقول: ومن عادة الناس أن يلتفتوا كثيرا إلى المخزن الذي منه توزع الأرزاق عليهم. إذا كان هناك مخزن للدولة ومنها، فالناس دائما، وهذا المخزن مخلوق أليس كذلك؟ فأنت لما تدعو وترفع هذا إلى هذا المخلوق المخزن، أليس هذا شرك؟ هذا الشرك. إذا كنت تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يشير بقول اللهم اشهد، هذا شرك صريح. إذن إشارة الناس إلى العلو، توجههم إلى العلو، لا يكون إلا إلى الله عز وجل. لله جل جلاله لا غيره، إذ ذاك إشراك من الإنسان. ولقد أشار رسوله في مجمع الحج العظيم بموقف الغفران، وهو موقف عرفة، بمجمع الصحابة، أكبر تجمع للصحابة، وهناك يرفع النبي صلى الله عليه وسلم ويشير إلى ربه إشارة واضحة نحو السماء، يشير نحو السماء بإصبع قد كربت. هذا شرف لهذا الإصبع، وليس كما يقولون أنها تفطر. قد كرمت مستشهدا للواحد الرحمن، كان يستشهد به ماذا يقول؟ يا رب فاشهد أنني بلغتهم، ويشير نحوهم نحو الناس. يا ربي ها بلغت، طبعا لفظ الحديث، قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس، ها اللهم اشهد. يقول يا ربي يا ربي فاشهد أنني بلغتهم، ويشير نحوهم، في الأول يشير إلى السماء ثم يشير إليهم لقصد بياني أي للتوضيح. فغدا البنان مرفعا ومصوبا، المصوب يأتي بمعنى المخفف ويأتي بمعنى الموجه، هنا صوب نحو كذا أي وجهه وركز عليه، هنا بمعنى مخفف. فغدا البنان مرفعا ومصوبا، صلى عليك الله ذو الغفران، هذا دعاء، وهذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وصلاة الله عز وجل على نبيه هو رفعة درجته وثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وليس بمعنى الرحمة. ابن القيم رحمه الله رد على من يرى أن صلاته عليه بمعنى الرحمة بأكثر من 15 وجه في كتابه جلاء الأفهام. أديت ثم نصحت إذ بلغتنا حق البلاغ الواجب الشكران، أي بلغتنا حق البلاغ الذي يوجب علينا أن نشكرك على هذا البلاغ الواضح. نعم.
قال رحمه الله أصلا،
يعني إشارة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجمع ويأتي المتكلمون ويقولون هذا كفر، سبحان الله، لأن ابن سينا قال كيت وكيت، أعوذ بالله. نعم.
قال رحمه الله وصف هذا وثاني عشرها وصف الظهور له كما قد جاء في القرآن، والظاهر العام الذي ما فوقه شيء كما قد قال ابن برهان، حق رسول الله لا تفسيره، ولقد رواه مسلم بضمان، فاقبله لا تقبل سواه من التفاسير التي قيلت بلا برهان. والشيء حين يتم منه عدوه فظهوره في غاية التبيان، أو ما تراها بالسنة وعدوها وظهورها وكذلك القمران، والعكس أيضا ثابت فسهوله وخفاؤه إذاك مصطفدان. فانظر إلى علو المحيط وأخذه،
علو بسكون اللام، علو لضرورة الشعر.
فانظر إلى علو المحيط وأخذه صفة الظهور وذاك التميان، وانظر خفاء المركز الأدنى ووصف السفل منه وكونه تحتان، وظهوره سبحانه بالذات مثل علوه، فهما له صفتان. لا تجحدنهما جحود الجهم أوصاف الكمال تكون ذا بهتان. وظهوره هو مقتضي لعلوه وعلوه لظهوره ببيان، ولذاك قد دخلت هناك الفاء بالتسبيح مؤذنة بهذا الشان. فتأملا تفسير أعلم خلقه بصفاته من جاء بالقرآن، إذ قال أنت كذا فليس لمثله أبدا إليك تطرق الإتيان.
هذا الدليل الثاني عشر من أدلة علو الله عز وجل، وهو كما يقول المؤلف رحمه الله وصف الظهور له. الله عز وجل وصف نفسه بأنه الظاهر، هذا يدل على أنه نعم كما قد جاء في القرآن، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. ثم يفسر هو المؤلف يفسر الظاهر يقول: والظاهر العالي الذي ما فوقه شيء. هذا هو الظاهر، ما فوقه شيء. هنا فاصلة. والظاهر تفسيره العالي الذي ما فوقه شيء. طبعا الظهور قسمان، ظهور نسبي وظهور مطلق. المؤلف هنا يتحدث عن الظهور المطلق. الظهور النسبي مثلا السقف بالنسبة لنا أظهر، أليس كذلك؟ ما فوقه أظهر وما فوقه أظهر. ونحن نتحدث هنا عن الظهور المطلق الذي ليس فوقه شيء. والظاهر العالي الذي ما فوقه شيء، من الذي فسر بهذا؟ كما قد قال ذو البرهان حقا، حقا هنا فاصلة. كما قد قال ذو البرهان حقا رسول الله، هذا بدل. من الذي قاله؟ قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو ذو البرهان حقا. أما براهين غيره قد يسميها برهان وهي خرافات جهالات. كما قد قال ذو البرهان حقا رسول الله، هذا بدل. ذا تفسيره، هذا تفسير من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد رواه مسلم بضمان، رواه الإمام مسلم بضمان، أي لأنه اشترط الصحة، ضمن لك الصحة، اشترط الصحة. فاقبله، لا تقبل سواه من التفاسير التي قيلت بلا برهان. التفاسير التي قيلت وتقال من غير النبي صلى الله عليه وسلم هذه لا تقبلها لأنها بلا برهان. يقول المحقق هنا، يقول: من هذه التفاسير التي قيلت بلا دليل ولا برهان ما فسر به الرازي الظاهرة بأنه الغالب. الظاهر والغالب، فسر كما من الذي يمنعك، كما تريد تفسرها، لأن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لا يليق بالله عز وجل، وتفسيرك يليق. أيضا قال: الظاهر بحسب الدلائل التي دلت عليه. هو ظاهر لماذا؟ لأن الأدلة التي تدل عليه وتوصل إليه كثيرة، إذن هو ظاهر. عرفنا معنى الظاهر عنده، إما الظهور من حيث الأدلة وإما الظهور من حيث الغلبة. طبعا هذه هل هي تفاسير النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف فسره؟ اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء، هذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. أنت الظاهر فليس فوقك شيء. فاقبله، لا تقبل سواه من التفاسير التي قيلت بلا برهان. والشيء حين يتم منه علوه، هذا فيه توضيح لدلالة اسم الظاهر على علو الله عز وجل. والشيء حين يتم منه علوه، الشيء الذي يتم علوه فظهوره في غاية التبيان. كلما كان أعلى كان أظهر. أو ما ترى هذه السماء وعلوها وظهورها وكذلك القمران، الشمس والقمر، أما ترى كم هي واضحة؟ واضحة أن كل من يريد أن يراها يراها، لا يحجبها شيء عنك. إذن هذا الظهور من 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 ماذا جاءت؟ والعكس أيضا ثابت، كلما كان أسفل كان أخفى. فسفوله وخفاؤه إذ ذاك مستحبان، سفوله أي سفول أي شيء وخفاو أي شيء مستحبان كلما كان أسفل كان أخفى وكلما كان أعلى كان أظهر. فانظر إلى علو المحيط وأخذه صفة الظهور وذاك ذو تبيان. المحيط هو العرش، وكذلك المحيط بالنسبة للفلك أعلى، بالنسبة للفلك أعلى يسمى المحيط. انظر إلى علو المحيط وانظر إلى أخذه صفة الظهور. لماذا أخذ صفة الظهور؟ لماذا كان أظهر؟ وذاك ذو تبيان، لأنه أعلى. وانظر خفاء المركز الأدنى ووصف السفل منه وكونه تحتاني. المركز الأدنى مثلا من كل شيء، المركز الأدنى للأرض مثلا، المركز الأدنى أسفله، أليس أخفى؟ كلما كان أسفل كان أخفى. وظهوره سبحانه بالذات مثل علوه، فهما له صفتان. الله عز وجل له هذان الاسمان، العلي الأعلى، هذا اسم كل الأسماء تدل على العلو، والظاهر اسم، كلا الاسمين يتضمنان هذين المعنيين العلو والظهور. ها، وظهوره هو بالذات مثل علوه، وظهوره سبحانه هو بالذات وليس ظهور الغلبة والدليل. نعم، هذا يتضمن هذا، هذا يتضمن هذا. وكثيرا ما هم ينكرون الأصل وقد يقولون ببعض لوازمه. الظهور من حيث الأدلة نعم صحيح، ولكن هذا ليس معنى الظاهر، الظاهر فليس فوقك شيء. إذن ظهوره بالذات أي ظهوره ذاتي مثل علوه، فهما له صفتان لا تجحدنهما جحود الجهم. لا تجحدنهما جحود الجهم، لا تجحدنهما كما يجحدها الجهم. كيف التشكيل عندك؟ أوصاف الكمال أو أوصاف الكمال؟
وصف
لا تجحدنهما
أوصاف الكمال. أوصاف الكمال
على كل، إذا كانت أوصاف فهي بدل من المفعول هنا في لا تجحدنهما، أي لا تجحدن أوصاف الكمال. أنا أستظهر أنها أوصاف الكمال، والإعراب يكون هكذا، لا تجحدنهما جحود الجهم، أوصاف الكمال. هذا بين القوسين أو بين الشرطتين، وهي جملة معتردة وجملة كاملة. أوصاف الكمال أي هذه أوصاف الكمال، أما كونها بدل هذا أبعد. إذن هذه أوصاف الكمال لا تجحد، وهذا مثل الدليل لا تجحدها. لماذا؟ لأنها أوصاف الكمال، لماذا تجحدها؟ لأنه يجحدها لأنها عنده لا تليق بكمال الله عز وجل. فيقول المؤلف هي أوصاف الكمال لا تجحدها، تكون ذا بهتان. طبعا هذا المفروض يكون تكون لأنها مجزومة، لكن لضرورة الشعر أثبت الواو. تكون أي إذا جحدتها ستكون ذا بهتان، الله عز وجل يثبتها لنفسي وأنت تشهدها، أليس هذا هو البهتان؟ وظهوره هو مقتض لعلوه، وعلوه لظهوره ببيانه، وعلوه لظهوره أي أيضا مقتضي لأنه معطوف عليه. ظهوره هو مقتضي لعلوه وعلوه لظهوره أيضا مقتضي. يقول المؤلف هناك تلازم بين الظهور والعلو. العلو يستلزم الظهور والظهور نعم. ولذاك قد دخلت هناك الفاء للتسبيب مؤذنة بهذا الشأن. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء. إذن ما قبله سبب لما بعده. ف أو ما بعده سبب لما قبله. الفاء هذه المعطوف بالفاء يكون متسببا عن المعطوف عليه. المعنى أن الله عز وجل كونه هو الظاهر يلزم منه أنه ليس فوقه شيء. يا اللهم أنت الظاهر فاء يعني ما قبله يلزم منه ما بعده، ما بعده نتيجة لما قبله، ما قبله سبب لما بعده. يقول ولذاك قد دخلت هناك الفاء لتسبيب، أي لبيان أن ما قبلها سبب لما بعدها، مؤذنة لهذا بهذا الشأن. الفاء هنا تشهر بهذا المعنى، وإلا إيش الفائدة؟ إيش الفاء هنا؟ إذا الفاء لها معنى مقصود، وهو أن ما قبلها سبب لما بعدها. فتأملا تفسير أعلم خلقه بصفاته، هذا تفسير أعلم خلقه بصفاته وتأمله. ومن هو؟ من جاء بالقرآن، جملة مستقلة، أي وهو من جاء بالقرآن. إذ قال أنت كذا فليس لضده أبدا إليك تطرق الإتيان، أي اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء. معناه أن ضد كون الظاهر لا يمكن أن يتطرق إليك، ضد الظهور لا يمكن أن يتطرق إليك. يقول إذ قال أنت كذا، أنت الظاهر، فليس لضده أبدا إليك تطرق الإتيان، لا يمكن أن يتطرق إليك. والله أعلم، وصلى الله.